وإن وجد ما يدري مكراها. نقل عن الشيخ الصوفي القول بأنه لا يجوز للإنسان أن ينفق من قرض أخيه للرضاع، واستدل الشيخ الصوفي على هذا الرأي بأنه نادر منزلة ولده عليه، التعبير الذي جاء في الرواية المتقدمة. قلنا بأن تعليل المذكور
لا يصح ولا ينطبق بالنسبة لأخت الزوجة للأخ، يعني هذا الأخ له أخ من النسب، ذاك الأخ من النسب له أخت رضاعية. قلنا تلك الأخت تكون أخت رضاعية لهذا الأخ، ولكن هل تكون أخت رضاعية لأخ الأخ أم لا؟ كيف تقولي؟ قال نعم، تعتبر أخت رضاعية لأخ الأخ الرضاعي، واستدل بالتعبير الوارد في الرواية المتقدمة بأنهن، يعني أن الأخوات للأخ، الأخوات الرضاعيات لأخ الإنسان بمنزلة ولد الإنسان. قلنا هذا التعبير لا يخطئ فيما نحن فيه، إذا كان لي أخ من النسب وأخي من النسب له أخوات رضاعيات، لا يخطئ على تلك البنات أنهن بمنزلة ولدي أنا. لسنا تلك البنات بمنزلة ولد أخوهن الرضاعي، نعم هن بمنزلة الولد لوالد هذا الأخ، لوالد الأخ لا لنفس الأخ. إذن كما ينقل الشهيد الثاني في حاشية له هنا عن بعض تحقيقات الشهيد الأول، يقول الشهيد الأول في بعض تحقيقاته صحح رأي الشيخ الطوسي بنفس هذا الاستدلال بدليل أن البنات وإن لم تكن بالنسبة لهذا العهد منزلة الولد، ولكن بما أنهن بمنزلة الولد للأب، يعني لأب الأب، فإذا كن بمنزلة الولد لأب الأب فيصدق عليهن أنهن أخوات لأبنائه، ومن جملة أبنائه هذا الأب، فهن كما أنهن بنات للوالد تكونا أخوات لأولاده، يعني تمسكا بالعلة ولكن لا بعلم العلة وتطبيق على ما نحن فيه، ولكن المستنتج من العلة. إذا كن البنات بمنزلة البنات للأب فهن بمنزلة الأخوات لأولاد الأب كلان، ومقصود الشهيد بما يجري مجراها هذا المعنى، يقول نفس العلة لا تنطبق ولكن ما يجري مجرى العلة حاصل فيما نحن فيه. مراد الشيخ الطوسي ما يمكن أن يكون هذا المعنى، والسبب في ذلك أن الشيخ الطوسي استدل هكذا، قال لدلالة تعليل التحريم على أبو المرتبع في المسألة السابقة بأنهن بمنزلة الولد. قلنا نفس هذا التعليل ما يهم فيما نحن فيه، ما ينطبق، ما يصدق، لا يصدق على البنات أنهن بمنزلة الولد لهذا الأخ. ولتفسير هذا القصد يحتاج إلى الدليل. اللهم إلا صونا لكلام الملا عن اللغوية بعد ما يخالف، يقول مقصود الشيخ الطوسي هذا المعنى حتى يكون مصون عن اللغوية. على كل هذه العلة لا تجري، ولكن ما يجري مجراها يجري فيما نحن فيه، ولكن المهم في إسراء الحكم كما ذكرنا أن جريان نفس العلة بعينها لا ما يجري مجرى العلة، أمس قلنا بأن وجود العلة وإن كان يعمم الحكم ويخصص الحكم عند الأصوليين لكن نفس العلة لا ما يدري مجرى العلة. هذا بالنسبة لتوضيح هذه الكلمة. وأما وقد عرفت الفساد الأخير شيخ الطوسي يستدل بدليلين. دليل الثاني قال لأن أخت الأخ من النسب محرم على الإنسان ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال وقد عرفت الفساد الأخير. معرفة الفساد الأخير قال قبل أكثر من ذكر شيخ الطوسي. قال إذ لا أخوة بينهم وإنما هم أخوة أخيهم يعني البنات أخوة أخيهم وأخوة الأخ إذا لم يكونوا أخوة يعني لنفس هذا الأخ الثاني لا يحرمون على أخوته فالأخ من الأخ. يعني الشيخ الطوسي ادعى بأن أخوة الأخ محرمات على الإنسان أخوة أخي محرمات عليه. الشهيد الثاني أجاب بأن أخوة أخي ليست بمحرمات عليه. نعم أخوة أخي إذا كنا أخوة لي أنا هن محرمات وإلا أخوة أخي بل لسنا بمحرمات عليه. إذا نفس دعوة الشيخ الطوسي باطلة. نعم إذا أخوة الأخ كنا محرمات على الإنسان يحرم من الرضا ما يحرم. إذا أخوة الأخ من جهة النسب كنا محرمات على الإنسان من جهة الرضا هم محرمات لكن من جهة النسب لسنا بمحرمات حتى تصير المحرمات من جهة الرضا. هاي الإشكال في الثاني. على كل هاي بالنسبة للدرس الماضي. ثم يقول ولو لحق الرضا العبد حرمت الصادر. قلنا بأن الرضا يوجب التحريم ويوجب نشر الحر. إن كان الرضاع ثابت على النكاح فواضح أنه ينكر الحرمة. مثلا حاضر الامرأة إذا أرضعت هذه البنت يحرم علي إذا كنت ابن لهذه الامرأة أن أتزوج بهذه البنت. أي واضح الرضاع السابق على النكاح موجب لحرمة النكاح. يحرم علي إذا كنت ابن المرضعة أن أتزوج ببنت المرضعة الرضاعي. الله. وأما كون الرضاع اللاحق موجب لبطلان النكاح توضيحه أنه إذا تزوج سابقا هم ذكرنا هذا الفرق ولكن الشهيد يكرر هذا المعنى. يقول بأنه إذا كان للإنسان زوجة صغيرة يعني لم تبلغ في العمر لسنتين زوجة صغيرة عمرها مثلا شهر شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر لأن ولي الطفلة يمكنه أن يزوج هذه الطفلة برجل إذا ارتعى ذلك صلاحا. فلي زوجة صغيرة أرضعت هذه الزوجة الصغيرة أمي أو أختي أو زوجة أخي أو زوجة ابني. إذا أرضعت هذه الزوجة الصغيرة من قبل واحد من هؤلاء تكون هذه الزوجة محرمة عليه وينفسخ النساء. إذا كانت المرضعة أمي فتعتبر أختي بقى. إذا كانت المرضعة أختي فتعتبر بنت أختي. إذا كانت المرضعة زوجة أخي فتعتبر بنت أخي. ذهل المجرة وينفسخ النكاح ويبطل. إذن كما أن الرضاع السابق ناشر للحرمة كذلك الرضاع اللاحق عن النكاح ناشرا للحرمة. ولو لحق الرضاع العقد حرم أي الرضاع كالسابق يعني حرم الرضاع اللاحق كالرضاع السابق. فلو أرضعت أمه يعني أم الزوج أو أرضعت من يحرم النكاح بإرضاعه يعني إذا كانت المرضعة امرأة يكون إرضاعها لهذه الزوجة الصغيرة نوجب لحرمة النكاح. أو من يحرم النكاح بإرضاعه كأخته أي كأخت الزوج وزوجة أبيه يعني زوجة أبي الزوج زوجة أبي الزوج يعني أبي الزوج الذي هو زوج لهذه الزوجة الصغيرة وزوجة ابنه وزوجة أخيه بلبنهم زوجته فسد النكاح. كي بلبنهم لابد منه. إذا زوجة أخي أرضعت زوجتي الصغيرة لكن لا بلبن أخي بل بلبن رجل أجنبي، لا تحرم على زوجتي الصغيرة. والسبب في ذلك أن الحرمة إن كانت تثبت إنما تثبت من جهة أنه يصدق على هذه الزوجة الصغيرة أنها بنت أخي، وبنت أخي إنما يتحقق إذا كان اللبن لأخي، وأما إذا كان اللبن لشخص أجنبي فلا يصدق عليها أنها بنت أخي. وهكذا بالنسبة لإرضاع أختي لزوجتي، عفوا بالنسبة للأخت لا، بالنسبة لزوجة الأخ، زوجة أبي أرضعت زوجتي الصغيرة إنما يوجب هذا الإرضاع الحرمة إذا كان اللبن لأبي، حتى يصدق على هذه البنت الصغيرة أنها أختي وأنها بنت لأبي. فإذا كان اللبن من رجل أجنبي فلا يصلح على الزوجة الصغيرة أنها بنت لأبي، وبالنتيجة لا يصلح عليها أنها أختي من الرضاعة. وهل المجال بلبنهم يعني بلبن الأب وبلبن الابن وبلبن الأب؟ زوجة ابني مثلا أضعت زوجتي الصغيرة، إذا أضعت زوجتي الصغيرة من لبن ابني فلا يصلح على زوجتي الصغيرة أنها بنت ابني، أما إذا لبن الأجنبي لا يصلح يا أنها بنت ابني بل بنت شخص آخر ويجوز بالنكاح. ثم إذا أرضعنا هذه النساء زوجته فسد النكاح. ولو أرضعت فرض آخر، أنا تزوجت بامرأة كبيرة طبعا يعني مثلا 20 سنة، صغيرها عمرها 2 أو أقل من 2، فأرضعت الكبيرة الصغيرة تحرم علي الكبيرة والصغيرة. أما حرمة الكبيرة لأنها أم زوجتي من الرضا، أما الصغيرة لأنها بنت زوجتي من الرضا. فالقضية إلى هنا واضح. ثم يقول إن كان قد دخل بالكبيرة مضافا إلى بطلان النكاح الحرمة تكون أبدية. لما تكون الحرمة أبدية؟ يعني النكاح يبطل ويجوز له إلى الأبد أن ينكح ثانيا من هذه الكبيرة ومن هذه الصغيرة. أما الحرمة الأبدية بالنسبة للكبيرة لأنها أم الزوجة، وأم الزوجة محرمة على الإنسان أبدا. وأما حرمة الصغيرة لأنها بنت المدخول بها، بنت المدخول بها محرم على الإنسان أبدا، هذا مع الدخول الكبير. وأما إن لم يكن قد دخل بالكبيرة فالكبيرة تحرم عليه أبدا، لكن الصغيرة لا تحرم عليه أبدا. أما حرمة الكبيرة أبدا حتى مع عدم الدخول لأن أم الزوجة محرمة على الإنسان أبدا مع الدخول ومع عدم الدخول. أما عدم حرمة الصغيرة لأنها ليست بنت المدخول بها، لأن الفرض فيما إذا لم يحصل دخول، والصغيرة إنما تحرم إذا كانت بنت المدخول بها. ولكن الحرمة الأبدية بالنسبة للصغيرة لا تثبت، لكن النكاح يبطل. يعني النكاح على كل حال يبطل بالنسبة للصغيرة والكبيرة. والسبب في ذلك أنه قلنا يصدق على الكبيرة أنها أم الزوجة ويصدق على الصغيرة أنها بنت الزوجة، فالنكاح يصدق. لكن في فرض عدم الدخول يمكنه أن ينشأ عقد جديد على الصغيرة دون الكبيرة على كل حال. نأخذ العبارة، يقول ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا أبدا مع الدخول بالكبيرة، ومع عدم الدخول بالكبيرة المحرمة أبدا هي الكبيرة فقط، وإلا الكبيرة يعني تحرم أبدا. لكن ينفسخ نكاح الجميع يعني بالنسبة للزوجتين وبالنسبة لما تقدم سابقا مطلقة مع الدخول ومع عدم الدخول بل ولا تقبل الشهادة به إلا مفصلة. مسألة أخرى، إذا شهد إنسان بالرضا هل تقبل الشهادة منه إذا كانت مجملة ليست بمفصلة؟ يعني هكذا شهد، قال أشهد أن فلانا ارتضع من فلانة رضاعا محرما، هكذا شهد، فهل يثبت بهذه الشهادة الرضاع المحرم؟ المعروف بين الأصحاب أنه لا يثبت، والسبب في ذلك أنه لما شهد بحصول الرضاع المحرم هذه الشهادة لا تكشف إلا عن ثبوت الرضاع المحرم بين المرضعة والمرتضع بنظر هذا الشاهد العادل. إذا كان مجتهد مجتهد، إذا كان مخلف مخلف، يعني إما حسب فتوى نفسه أو حسب فتوى المجتهد الذي يرجع إليه يعتقد هذا الشاهد العادل بتحقق الرضاع المحرم بين المرتضع والمرتعة. وأما هل الرضاع المحرم تحقق بينهما حتى بحسب نظر الحاكم والقاضي؟ معلوم، لأن الشرائط الموجبة لحرمة الرضاع لتحريم الرضاع اختلف الأصحاب فيها. فمن قائل بأنه 10 ضعاف توجب الحرمة، ومن قائل بأنه لا بد من 5 ضعاف. لعل هذا الشاهد اطلع على 10 ضعاف فشهد بالرضاع المحرم، لكن القاضي لا يعتبر 10 محرمة، القاضي ما يعتبر. والأقوال في المسألة كثيرة جدا. مثلا بعض الأصحاب يقول بأن اللبن لا بد أن يكون عن حمله، بعض الأصحاب يقول بأنه لا يشترط أن يكون عن حمله، فلعله شهد مع عدم كون اللبن عن حمله والقاضي يشترط أن يكون اللبن عن حمله. إلى بقية الشرائط التي اختلفوا فيها وفي تحديدها من جهة الكمية والكيفية في إقبال الرضاع، فإذا شهد بتحقق الرضاع المحرم كما قلنا هذه الشهادة تكشف عن حصول الرضاع المحرم بنظر الشاهد العادل، إما بحسب فتوى نفسه وإما بحسب فتوى المجتهد الذي يرجع إليه. وأما أن الرضاع المحرم قد تحقق حتى بحسب نظر القاضي لو اطلع على ذلك فلا، لم يثبت ذلك، ولذا الشهادة لا تقبل مجملة ولا بد من تفصيل الشهادة. يقول شاهدت كذا وكذا وكذا وكذا، كل الخصوصيات الزمانية والمكانية وغير ذلك لا بد من بيانها. يعني في النسخة القديمة طيب مفصلا، هنا مفصلة بلي، هنا عنده مفصلة بلي، اي مفصلة يعني الشهادة، وإلا مفصلا يعني أيضا الشهادة هو المحصول، يعني الشهادة لابد أن تكون مفصلة. عبارة أن الرضاع يكون مفصل يعني ماذا؟ العبارة ما لها معنى. لابد أن يكون الرضاع مفصل. طب المآل واحد، النتيجة واحد، يشهد بأن الرضاع في تحقق تفصيلا هو يعني كون الشهادة مفصلة، نتيجة واحد. يعني مقصود الفقهاء هنا واضح، ما في إجمال في مقصود الفقهاء. طبعا مقصود الفقهاء أن الشاهد يشهد بالرضاع لا بصورة إجمالية بل بصورة تفصيلية، أي يحكي ما جرى تفصيلا، لأنه يقول فحقق الرضاع المحرم، وهي مقصود الفقهاء. فحتى على مستوى مفصلا لابد أن تفسر العبارة بهذا التفسير. ولا تقبل الشهادة به إلا مفصلة، فلا تكفي الشهادة بحصول الرضاع المحرم مطلقا. مطلقا ليس قيد للا تكفي، وبعبارة فنية ليس بقيد للنافي، وإنما هو قيد للمنفي. يعني حصول الرضاع المحرم بقول مطلق من دون تفصيل لا يكفي، لابد أن يكون مفصل ومبين. أما مطلق أي بمعنى أنه لم يفصل هذا لا يكفي، والسبب في ذلك للاختلاف في شرائطه أي في شرائط الرضاع المحرم كيفية وكمية، كمية من جهة أنه 10 أو 15 رقعة وغير ذلك، كيفية بأن اللبن لابد أن يكون عن حمل أو لا، لا يشترط أن يكون عن حمل، وهكذا بقية الأمور التي اختلفوا فيها. فجاز أي احتمل أن يكون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاكم، مذهب الشاهد إما عن الشاهد أو عن تقليدا، فيشهد بتحريم ما لا يحرمه الحاكم كما مثلتكم، يشهد باستنادا إلى 10 ضعف ولكن الحاكم يشترط 15 ضعف مثلا. بل ولو علم اذكر هنا صار، لو علم ان الشاهد يوافق في رأيه يعني في الشرائط المعتبرة في تحريم الرضاع يوافق القاضي مثلا، هذا الشاهد مقلد يقلد هذا القاضي، والمفروض انه عادل، فلما يشهد بتحقق الرضاع المحرم يعني اشهد بتحقق الرضاع المحرم حسب فتواكم، حينئذ لابد ان نقول لا حاجة الى التفصيل، لاننا اشترطنا التفصيل مخافة وجود الخلاف بين رأييهما، فاذا افرز اتحاد الرأي بعد لا معنى لاشتراط التفصيل، هذا ما يقتضيه الدليل. ولكن الاصحاب اطلقوا وذكروا انه لا بد من التفصيل مطلقا، مطلقا اي مع اتحاد الرأي ومع عدم اتحاد الرأي. يقول كلا ولو علم موافقة رأي الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط فالمتجه الاكتفاء بالإطلاق، يعني الاكتفاء بالشهادة المطلقة الغير المفصلة، إلا أن الأصحاب أطلقوا القول بعد لصحتها أي بعد صحة الشهادة المجملة أو بعد صحة الشهادة إلا مفصلة، فيشهد الشاهدان الشاهد الواحد بأن فلانا يعني الشهادة لابد أن تكون هكذا مفصلة، ارتبعا من فلانة من الثاني من لبن الولادة 15 رضعة تامة في الحولين من غير ان يفضل بينها برضاعة امرأة اخرى، كل شرائط تكون يبينها. لا مو لازم في المحرم في الاجنبي يعني لا اشوف اتفاقا مثلا ان شاء الله، لا مو يتعمد النظر ولا العداله تختلف هو مو مجبور يشهد. وبالجمله فلا بد من التعرض لجميع الشرائط، هل لابد ان يشترط بانني اشهد ايضا بان اللبن قد وصل الى جوز الطفل؟ هل يعني لابد من؟ لا يحتاج علم غيب بعد، هو الظاهر ان اللبن وصل الى الجوز بعد لما شوهد الطفل يمتص الثاني كذا الى اخره، اي واضح انه بني بعد وصل الى الجوز. البلي الشراط اغلبيتها فيها الخلاف فلا بد ان يكتب كل شرط. وبالجمله ولا يشترط التعرض لوصول اللبن الى الجوف على الاقوال، مساله خلافيه طبعا، راي يقول بانه لا بد ان يشهد بوصول اللبن الى الجوف، دليل عندنا فقيه يفتي بهذا المعنى، ولكن قلنا بعدها يحتاج الى نوع من علم الغيب. على كل يقول يكفي ان يشهد بالرضا، لان الانسان اذا شهد بالرضا معنى ذلك ان اللبن وصل الى الجوف، بعد يكفي ما في حاجه انه يشهد ان اللبن وصل الى الجوف. ويشترط من الشراط ويشترط في صحه شهادته به، يعني متى تصح له الشهاده؟ الانسان العادل لما يريد يشهد يكون يحصى، بمجرد ان يرى ان تأدي هذه الامراه مثلا كيفان هذا الطفل يشهد بالرضاع؟ لا، يكون يطلع بأن هذه الامرأة لها لبن، لعل لبن ما موجود، يكون محتاط هذا العادل لما يشهد، ثم يكون يلاحظ أن الطفل يمتص وحلقه يتحرك، وإلا مجرد الواقع ما يكفي، لابد أن يشاهد الثدي بل مخلوع من اللباس، وإلا لعله يمتص موضع آخر مثلا غير الحلمة. على كل هذه الامور لابد ان يدقق فيها الشاهد ولذا يقول ويشترط في صحة شهادته به. هذه الأمور لا يشترط أن يذكرها الشاهد، مو لازم عند القاضي يذكر لو أنا شفت الحرس يتحرك كذا 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 الثاني يجي كان مد هاي الخصيات مو شرط أنه يذكرها للقاضي، لكن هو متى تصح له الشهادة بينه وبين الله إلى هذه الأمور، لأن هذه الأمور لا بد من ذكرها عند القاضي. لا، ولذا يقول ويشترط في صحة شهادته بالرضا أن يعرف المرء في تلك الحال ذات لبان، وإلا إذا كان لا يعرف ما يفيد لا يجوز له الشهادة، وأن يشاهد الولد هل التقن الثاد وأن يكون مكشوفا يعني الثاد لأن لا يلتقن غير الحلمة، وأن يشاهد امتصاصه له وتحريك شفتيه والتجرع وحركة الحلق على وجه يحصل له لهذا الشاهد الخاص به أي بالارتضاء، ولا يكفي حكاية القرائن. فإذا جاء الشاهد فالإنسان مختاص هذا الشاهد، يعني القاضي قال له أنت تشهد بالرضاعة؟ قال لا أنا أشهد أنه شيخ بني صيف يمتاز كذا يتحرك حلقة كذا بشي يسوي بشي يتصرف بشي حركات تصدر من المرأة من الصيف، هذه تسمى بالشهادة؟ لا بد أن يقول أشهد بالرضاعة، لأنه يقول بلي أشهد بأن الصيف كان يمتاز كذا يفعل كذا يفعل، هذا المصدر ما يكفي. ولذا يقول ولا يكفي حكاية القرائن، يعني هذه القرائن المتقدمة، وإن كانت هذه القرائن هي السبب في علمه بحصول الرضا، مع ذلك هذا السبب حكاية ما يكفي، لا بد أن يحكي المسبب يعني الرضا المسبب عن هذه القرائن، كأن يقول القرائن كأن يقول رأيته قد التقم الثاني وحلقه يتحرك إلى آخره، لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة، مو شهادة بالرضا، شهادة بالتقام الثاني، شهادة بحركة الحال، مو شهادة بالرضا، يعني شهادة بالرضا. بل يقول وإن كان علمه وإن كان علم الشاهد بالرضا مترتبا على هذه القرائن، لكن ذكر هذه القرائن لا يغني عن ذكر الشهادة بالرضا. العلم والفاق والجاز إذا هو جاز خلي يقول أنا جاد بالرضا، فليس يقول أنا جبت يلتقى المدرسين وكذا إلى آخر، ما كان عنده جاز يعني؟ ما كان عنده جاز؟ إذا ما في عندنا جهد الشهادة باطلة، لأن النبي قال أشار إلى الشمس قال على مثلها الشمس، إذا جهد ما عنده وهو إنسان عادي فليبتعد عن الشهادة، بعد ما يجي في المحكمة أساسا. إيه هو الإنسان الشاهد كيف يحصل له العلم بتحقق الرضا من خلال هذه القرائن، أنه يرى الطفل منقسما للسيف ينقص الحلق يتحرك، من هذه القرائن يتولد له العلم، عادة الإنسان عادة من هذه القرائن يتولد له العلم بتحقق الرضا، ولكن إذا جاء هذا الشاهد في المحكمة وشهد بهذه القرائن أي بالسبب ولم يشهد بالمسبب الناتج عن هذه القرائن وهو العلم بالرضا فالشهادة بالسبب لا يكفي. لذا هكذا قال وإن كان علمه مترتبا عليها بل لا بد من التلفظ بما يقتضيه أي بما يقتضي الرضا، يعني يقول أشهد بالرضا عند الحاكم، يتلفظ عند الحاكم، هذا إذا شهد بالرضا، وأما إذا شهد بالإقرار بالرضا تارثا يقول أشهد بأن فلان ارتضع من فلانة، تارثا يقول أشهد بأن فلانا أقر على نفسه بأنه ارتضع من المرأة الفلانة، أنا ما شفت الرضا، أنا سمعت من فلان يقر بأنه ارتضع من المرأة الفلانية، أو سمعت من المرأة الفلانية تقر على نفسها بأنها أرضعت فلانا أو فلانة مثلا، في الشهادة على الإقرار أيضا لا بد من التفصيل، أقول أشهد بأن فلانا أقر بالرضا لعشر مرات أو لخمس عشر مرة عن لبن ناتج عن الحم، يكون يذكر الشراط؟ لا، في باب الإقرار يكفي الشهادة.
فقالوا على أنفسهم جائز. يعني ماذا؟ شو المقصود بالشهيد بهذا الاستدلال؟ يقول بأن هذا الشاهد المفروض أنه عادل، يشهد بأن فلان أقر على نفسه بالرضاع المحرم. خب هنا لهم احتمال موجود أن عقيدة المقر تختلف عن عقيدة الحاكم في تحديد الشرائع. هنا لهم هذا الاحتمال موجود. لما وجود هذا الاحتمال في باب الشهادة منعنا من قبول الشهادة المجملة، ووجود هذا الاحتمال في باب الشهادة على الإقرار لا يمنعنا من قبول الشهادة المجملة. يقول الفارق هو أن الإنسان الذي يقر على نفسه بتحقق الرضا المحرم هذه الشهادة تكون بضرره، لأن هذه الشهادة تتبع حرمة أن يتزوج بفلانة وفلانة 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 وفلانة. فحتى لو فرضنا أن عقية المقر تختلف عن الحاصل فليكن، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. إذا أنا أقرر بأن هذا الكتاب ليس لي وفي الواقع لي، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وإن يكون خلاف الواقع. لو ثبت لنا أن عقيدة الإقرار مقر قطعاً تختلف مع الخاطئ في تحديد الإقرار، مو احتمال، جزم بالاختلاف موجود، حينئذ الشهادة المجملة لا تكفي. يعني شهادة الشاهد على إقرار المقر بصورة مجملة لا تكفي، لا بد أن يصفق الشهادة. الكتاب للآخرين إقرار بأن الكتاب ما له قيمة، يعني هو إلا كتابك مقر بأنه لنفسه ما يكون ما يتأثر على أثر. بل يشوف العبارة يقول وين أمكن، يعني وين احتمل، لكن هذا الاحتمال لا يضر فيما نحن فيه، وين أمكن استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاكم، مع ذلك هذا الاحتمال لا يضر فيما نحن فيه، وإن كان يضر في باب الشهادة بخلاف الشهادة على عين الرضا. إذا بالشهادة على عين الرضا وجود هذا الاحتمال يضر بالماء وتحرم بالمصاهرة، فرغنا من الرضا. وأما بالنسبة للمصاهرة في باب المصاهرة، المصاهرة هم تيجي بالفرمة بالنسبة لموارد كثيرة. بالنسبة لتعريف المصاهرة اختلفوا في التعريف الفقهاء. شهيد الثاني يقول أجود التعاريف للمصاهرة أن نعرفها بأن المصاهرة علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما بسبب النكاح. المصاهرة علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل من الزوجين، وهذه العلاقة تحدث بسبب النكاح، بسبب عقد النكاح. بعض الفقهاء من الأصحاب أضاف بأنه أو الوطء للحمى أو وطء الشبهة أو الزنا، هاي الأمور الثلاثة أضافها، لأن وطء الحمى ووطء الشبهة والزنا طبعا لا يسقط على هذه الثلاثة أنها مصاهرة، ولكن تترتب عليها بعض آثار المصاهرة. إذا إنسان نعوذ بالله
جنى بامرأة، قم هذه الامرأة تحكم على الإنسان ربك، وإن كانت مقارنة بينه وبين هذه الإنسان. إذن هناك بعض الموارد تحصل يترتب عليها آثار المصاهرة وإن كانت المصاهرة لم تحصل. ولذا الفقهاء وجدوا بأن هذا التعريف لا يشمل جميع الموارد، فأضافوا الموارد التي لا يشملها التعريف، فقالوا المصاهرة عبارة عن علاقة كذا وكذا، أو وقع للهمة أو وقع الشبهة أو الزنا، أضافوا هذه الأمور. لكن الشهيد الإسلام يقول لا حاجة إلى إضافة هذه الأمور. والسبب في ذلك أن وقع الشبهة والزنا ووقع الهمة ليست بمصاهرة كما قلنا، وإنما ذكرت هذه الأمور في باب المصاهرة استطرادا، لإلا الزنا ليس بمصاهرة، وهكذا وقت الشبهة، وهكذا وقت العمل. فإحنا ما يمكننا أن نتصرف في التعريف الصحيح للمصاهرة حتى يشمل ما ليس بمصاهرة. المفروض أننا نعرف المصاهرة، لأنه نتلاعب في تعريف المصاهرة حتى نصنع شيئا يوجد انطباق التعريف حتى على ما ليس بمصاهرة. ليكون نعرف المصاهرة ثم نذكر الزنا ووضع الشبهة ووضع الأمر من باب الاستطراد، لأنه نتصرف في تعريف المصاهرة ونعرف المصاهرة بتعريف غير صحيح حتى يبقى يشمل ما ليس بمصاهرة. ولذلك الشهيد يعرف هكذا، يقول علاقة تحدث بين الزوجين، ففي باب الزنا لا علاقة، في باب الوقت للشبه لا علاقة، في باب وقت الأمة لا علاقة، علاقة تحدث بين الزوجين فقط بالنكاح. بين الزوج والزوجة علاقة خاصة موجودة بعد، توجد جواز استمتاع الزوج للزوجة والزوجة بالزوج، توجد حدود خطوط للزوج على الزوج وللزوج على الزوجة، العلاقة خاصة قد تستعمل. يعني إذا الرجل وقع امرأة شبهتان بعد تثبت خطوط لهذه الامرأة الموضوع على هذا الزوج ها وللزوج عليها، أصلا علاقة الزوجية تثبت بينهما يقصبها؟ عملا هذه الشبهة وقع الشبهة يعني رجل وقع امرأة بعدها تبين انه ليست بزوجته، بعد ما تبين انها ليست بزوجته نحكم بتحقق علاقة الزوجية بين هذه الزوجة بين هذه الموضوعة وهذا الواقع؟ وإن يعني هذا النكاح من الأول كان فاسد، فهذا الوقت وقت شبهة، يعني علاقة أصلا لم تحدث، تبين لك أنها أخت زوجتك مثلا، هي من الأول علاقة ما حدثت لأنها حدثت وانهدمت. يعني علاقة تحدث والعلاقة يعني العلاقة الشرعية ها، وإلا العلاقة الغير الشرعية سهل المؤونة يعني، وهي علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما تحدث بسبب النكاح، توجد هذه العلاقة الحرمة الحرمات التي نذكرها فيما بعد، ويلحق بالنكاح حلوى، يعني تحدث بين الزوجين بسبب النكاح توجب الحرمة، وبسبب الوقت وبسبب النظر واللمس على وجه مخصوص. نفسر هذا الوقت فيما بعد وهذا النظر وهذا اللمس فيما بعد، ونبين أنه على وجه مخصوص ماذا يقصد به، وهذا هو المعروف من معنى المصاهرة لغة وعرفا، فلا يحتاج إلى إضافة وقع الهمة والشبهة والزنا ونحوه إليها، أي إلى تعريف المصاهرة. وإن أوجب حرمة على بعض الوجوه، يعني وإن أوجب الزنا حرمة على بعض الوجوه، وإن أوجبت الشبهة حرمة على بعض الوجوه، وإن أوجب وقع الهمة حرمة على بعض الوجوه، لكن تعريف المصاهرة لا ينطبق على هذه الموارد. إذاك يعني إيجاب الحرمة على بعض الوجوه ليس من حيث المصاهرة،
أم المزني بها تحرم على الإنسان، لكن لا من حيث المصاحبة بل من حيث أنها أم المدخول بها، لا من باب أنها أم زوجتي، من باب المصاحبة. بل من جهة ذلك الوهم، وإن جرت عادة الفقهاء بإلحاقه بها، يعني إلحاق هذه الأمور بها بالمصاهرة في باب المصاهرة، لكن هذا الإلحاق من باب الاستطراد لا من باب أن تعريف المصاهرة منطبق على هذه الموارد الثلاثة وغير الثلاثة. إذن وتحرم بالمصاهرة زوجة كل من الأب فصاحبا والابن فنازلا على الآخر. لما أبي تزوج بإمرأة ليست هي أمي، بمجرد أن تزوج أبي به هذه الامرأة، هذه الامرأة تحرم علي، زوجة ابي محرم علي، زوجة جدي محرم علي، زوجة جد جدي الى آدم عليه السلام، كلهن محرمات على الانسان، سواء الجد من جهة الاب او الجد من جهة الام، لا فرق من هذه. واذا تزوج ابني بامرأة فهذه الامرأة محرم علي، وهكذا زوجة ابن ابني، زوجة ابن ابن ابني وهلم جرى، وهكذا ابن بنتي، ابن بنت بنتي وهلم جرى. لذا يقول زوجة وتحرم بالمصاهرة زوجة كل من الأب فصاعدا كالجد، وهن على من الطرفين، الجد من جهة الأب والجد من جهة الأب، وزوجة الابن فنازلا، وإن كان زوجة ابن بنتي لا ابن ابني، وإن كان للبنت. طبعا يطلق على ابن البنت ابن مجازا، أما على ابن الابن ابن حقيقة، وإن كان الإطلاق مجازي لكنها محرم على الإنسان جزما، وأطلق عليه الابن مجازا. تحرم زوجة كل من الأب والابن على الآخر، يعني زوجة الأب على الابن، زوجة الابن على الأب، وإن لم يدخل بها الزوج، سواء كان الزوج هو والدي أو جدي أو جد جدي، أو كان الزوج زوج لأحفادي في الواقع، وإن لم يدخل بها الزوج لعموم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. إذا فسرنا النكاح بالعقد، إذا فسرنا النكاح بالعقد يعني بمجرد أن يعقل عليها أبي تحرم عليه، أما إذا فسر النكاح بالواقع بمجرد العقد لا تحرم عليه. والمسألة مختلف فيها أن النكاح حقيقة في العقد أم في الواقع، وقول هذا بالنسبة لزوجة الأب، وأما بالنسبة لزوجة الأب وحلائل أبنائكم، حليلة الأب حليلة يعني من تكون محللة، حليلة الإبن محرمة على الإنسان، والحليلة أصدق على زوجة إبني وإن لم يدخل بها لأنها حليلة محللة، سواء دخل بها أم لم يدخل الحليلة يصدق عليها. ولذا يقول وقوله تعالى وحلائل أبنائكم، والنكاح حقيقة العقد على الأقوى بالنسبة للآية الأولى، والحليلة حقيقة في المعقود عليها للابن قطعا. ولا يشترط في ذلك الدخول كما قلنا، لأن الحليلة يصدق عليها وإن لم يتحقق الدخول. وأم الموضوعة، وممن تحرم بالمطاهرة أم الموضوعة، يعني إذا وقع الإنسان امرأة أم الموضوعة تكون محرم على الإنسان، سواء وطاها بالنكاح أم بالزنا أم بالشبهة. ولذا قال وأم الموضوعة، ولم يقل وأم الزوجة، أم الموضوعة عم الزوجة، وأم الموضوعة حلالا أو حراما، وأم المعقول عليها، يعني إذا عقدت على امرأة وإن لم تدخل بها فأم المعقول عليها محرمة عليك، وإن لم تدخل وأم المعقول عليها وإن لم يدخل بها مصاعدات، يعني وأم أمها وأم أمها وأم أمها أجدادها، وهي جدتها من الطرفين، يعني جدت زوجتي من جهة الأب ومن جهة الأم وإن علت.